بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، ونحن في آخر كتاب المواقيت الصلاة وفضلها في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أرأيتكم يعني أخبروني وأعلموني ليلتكم هذه التي تحدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان هذا في آخر حياته. قوله فوهل الناس أي توهموا وغلطوا ولم يفهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قوله تخرم ذلك القرن أي تقضي على من كان حيا في هذه المدة. الوجه الثاني فيه جواز السمر بالعلم، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في بيان جواز السمر بالعلم بعد العشاء أو المدارسة أو المصلحة، خروجا أو استثناء من الكراهية الواردة في ذلك. المسألة الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن من كان موجودا الآن فإنه لا يبقى بعد 100 عام، وهذا يعني دل على هذا مصداق هذا النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على مصداق قوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك آخر الصحابة موتا كان أبو الطفيل عامر ابن واثلة مات سنة 110، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، وإن 4 فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء ب3 وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10، قال: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع، فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجي، وقد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، يعني عبد الرحمن يقصد راوي الحديث ابن أبي بكر، قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. فقال أبو بكر والله لا أطعمه أبدا، يقول أهل الصفة وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته هي أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه التي حلفها. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أصحاب الصفة أضيفوا إلى الصفة لأنها مؤخرة المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سقفها لأجل أن يبات فيها ويسكنها العزاب الذين يأتون وليس لهم أهل، مهاجرين إلى المدينة. قال ما حبسك عن أضيافك؟ يعني قالت زوجة أبي بكر ما الذي أخرك عن ضيوفك؟ قول أبي بكر أما عشيتيهم؟ يعني ألم تقدم لهم الطعام حتى الآن؟ قوله يا غثر، يعني أبو بكر نادى ابنه عبد الرحمن يا غثر، يعني يا لئيم أو كذا، لأنه غضب عليه كونه ما عشى الأضياف، وأبو بكر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجدع وسب يعني أغلظ بالكلام وقال يا جاهل يا أحمق، يقول لابنه، بمعنى قال كلاما خشنا في حقه. قوله إلا ربى من أسفله، يعني زاد الطعام، بدأ يفور ويزود ويزيد، سبحان الله، وهذه من كرامات أبي بكر. الوجه الثاني، هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى للإشارة إلى جواز السمر بعد صلاة العشاء، وهو مستثنى من النهي الوارد عن السمر بعد صلاة العشاء، وذلك للمصلحة، ومن المصلحة السهر مع الضيوف كما حصل هنا، كما أنه أيضا من المصلحة السمر بالعلم. الوجه الثالث، لولي الأمر إذا رأى في الناس مجاعة أن يفرقهم على المسلمين حتى ينالوا نصيبا من الطعام، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. الوجه الرابع فيه إثبات الكرامات للأولياء، أولياء الله كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك أبو بكر هو سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا بارك الله له في طعامه حتى أنه كلما أكل لقمة ربى تحتها لقمة أخرى، فانبهر لذلك أبو بكر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الوجه الأخير، أبو بكر الصديق كان حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو ضجيعه في القبر، وهو صاحبه في الحياة، وصاحبه في الغار، وكان وزيره ومستشاره رضي الله عنه. وبهذا نكون قد ختمنا باب المواقيت، ونبدأ بحول الله بكتاب الأذان في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله
يسعدك. الله يبارك.
السلام على شيخ عزيز. السلام عليك شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبو محمد.
الله يحفظكم ويبلغنا وياكم شهر رمضان يا رب.
آمين يا رب.
شيخنا السؤال الأول، هل الصلاة في المحراب له مزية أو مستحبة مثلا أو أفضلية على الصوم؟ يعني مثلا مثلا في أوقات غير الصلوات ممكن يكون المحراب فاضي، الواحد يصلي في المحراب أو قبل الأذان إذا كان في مجال، إن هل له أفضلية على الصفوف الخلفية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، يعني في بعض الناس هدانا الله وإياهم يعني يبلغ بهم الجهل مبلغا عظيما، يعني سبحان الله حتى ما يستبصرون ما يسألون. يعني اليوم كان في شخص الله يهديه ويانا، أن جايب طفل عمره 3 سنوات وشوش على المصلين حتى الإمام قصر يعني وسلم. بعد ما خلصنا خارج المسجد يعني سألته قلت له يا أخي ما شاء الله ابنك الله يحفظه يعني كم عمره؟ قال لي 3 سنوات. فقلت له يا أخي 3 سنوات نحن نعرف من مشايخنا أنه لا ينبغي اصطحاب طفل عمره 3 سنوات، وخاصة أنك تعلم أن كثير الحركة ويصدر أصوات. فلا ما اقتنع، يتحجج لا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا. قلت له يا أخي ما يصير، يعني أنت طالما الطفل عمره 3 سنوات يا أخي ليش لا تصطحب أنه يشوش على المصلين؟ يعني فتوجيه منك فضلة الشيخ وحكم هذا الشيء لأن هالنوعية من الناس يعني.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير. الله يحفظك محمد. تسمع ان شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول هل الصلاة في المحراب لها فضل أكبر وأعظم من يعني باقي الصفوف؟
الحمد لله ليس للصلاة في المحراب فضيلة، فلم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. وهذه المحاريب نشأت فيما بعد، وإنما الإمام هو الذي يتقدم. أما الذي ورد فهو المسابقة إلى الصف الأول، وكذلك الحرص على أن يكون الإنسان خلف الإمام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا التحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على مسابقة أهل الفضل والعلم والخير مثلا والصلاح أن يكونوا خلف الإمام. وأما الصف الأول فلقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يتسابقون ويقترعون الصف الأول. هذا هو الذي ورد فيه الفضل، وكذلك التبكير إلى المساجد.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يقول طفل يعني شخص اصطحب طفل عمره 3 سنوات ويقول شوش على المصلين و يصدر أصوات وحركات، فيقول نصحته بعد الصلاة لكن يقول لم يقتنع.
الحمد لله. بالنسبة للذين يصطحبون الأطفال دون سن التمييز على قسمين، قسم يصطحبهم ضرورة وهو كأن يكون شخص مار في المسجد وهو ذاهب إلى السوق أو إلى المستشفى أو إلى زيارة أحد الأقارب مثلا، فيضطره الأمر إلى أن يدخل المسجد ومعه طفله الصغير، فهذا معذور ولا شيء عليه. لكن الواجب عليه أن يتحكم في تصرفات طفله وأن يبقيه بجنبه حتى ولو حمله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمامة بنت زينب بنت العاص بن الربيع، وذلك حينما دخلت المسجد حملها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت إذ ذاك صغيرة. هذا القسم الأول وهو معذور، لأنه لو ترك ابنه في الخارج أو في السيارة ربما تضرر وليس عنده القدرة أن يرجعه إلى البيت. القسم الثاني من يأتي بأطفاله تعمدا وقصدا اعتقاد منه بأن هذا فيه فضل وثواب وشيء من هذا القبيل، وهؤلاء مخطئون وأنا أخشى عليهم من الإثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين. فالذي يعني بلغ 7 سنين يميز يعرف الحق من الباطل والصح من الغلط ويعرف قدسية المسجد وحرمة المصلين. أما هذا الطفل الصغير فربما أحدث على نفسه وفي المسجد، قد رأينا هذا من أطفال في سن 4 والـ5 وفي السن 3 من يتبول في المسجد ما يعرف قيمة المسجد وعظمة المسجد، كذلك يصدر أصوات يعني خاصة يوم الجمعة. لهذا على الناس أن تنبهوا، هذا الحرص على تربية الأولاد والحرص على اصطحابهم ما يسوغ لهم أنهم يؤذون خلق الله وعباد الله ويعني يحدثون في المسجد مثل هذا الأمر. يعني يكفي في هذا أنه الآن الأخ هذا زرع يعني الشك في نفوس الناس وكدر الصفو وأوغر الصدور وأحرج الناس، ويخشى حقيقة يخشى عليه أن تنطلق يعني دعوة من شخص من المصلين انزعج ربما تصيبه وتصيب ولده. تنبهون الناس. يعني للأسف أنا يعني زيادة على ما ذكره الأخ الفاضل أبو محمد، الآن بعض الناس يجيب بنات الصغار المسجد، بنات صغار يعني في الرابعة والخامسة، ويحجبها ويدخلها مسجد الرجال. بربكم هل هذا يعني فعل صحيح؟ هذا غير صحيح، إلا إذا كان من القسم الأول الذي اضطره الأمر إلى أن يصلي ومعه طفلته مثلا، هو ذاهب إلى المستشفى ولا ذاهب إلى السوق، ما يأتي باختيارا اعتقادا منه أن هذه عبادة، هذا غير صحيح. على الناس أن يتفقهوا ويتعلموا وأن يخضعوا للحق، لا يعاندون. إذا قيل لهم هذا لا يجوز أو كذا والشخص يذكر له دليل، يقول سمعا وطاعة، ما يقول لا يعاند. ما عندنا دليل على أن، بل الفقهاء ينصون حتى في كتب الفقه، في كتب الفقه في المتون ماذا يقولون؟ يقولون ويجنب المساجد الصبيان والمجانين، يعني قرنوا الصبيان بالمجانين، الصبيان الصغار دون التمييز. قال ما يدخلون المساجد، لأن طبيعي يشوشون وينجسون المسجد ويعبثون، وقد هم يتضررون. كم من طفل تضرر بسبب إهمال والده في المسجد، ذهب إلى الكهرباء ويعني حصل له ضرر، أو ذهب إلى بعض الأدوات الكهربائية الموجودة. صلى الله تعالى يفقهنا جميعا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول بالنسبة للدعاء أثناء السجود، يقول أنا نعم عن مكالمة بسهيل، تفضل.
مرحبا الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسهيل، تفضل. الله يبارك فيك
إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
يا هلا مرحبا، الله يسلمك. أنا صليت العصر داخل متأخر الصلاة أنا وعيالي، لكن سبحان الله أنا فكرت أنها فاتتني ركعة واحدة وصليت الثلاث. لما طلعت في السيارة ركبت مشيت، عاد سؤال في العيال أن لا إحنا فاتتنا الأربع، كلهم أجمعوا أن إحنا فاتتنا الأربع. أنا قلت صلي خلاص بعيد الصلاة بصليها في البيت. سبحان الله نزلت البيت، الجاري عندي في البيت ويعني انشغلت مع ويا السلام والضيافة والموضوع هذا، سبحان الله نسيت الحين ذكرت الكلام أنا
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيل، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله، حياك الله. نجيب فاصل شيخ. سؤال بسيل، يقول أنه صلى العصر بالأمس لكن يقول أنه يعني صلى ظنا أنه أدرك يعني ثلاث ركعات، فأتى بركعة في السيارة، يقول أخبره الأبناء أنه فاتت يعني أكثر تقريبا أربع، فيقول أردت أن أعيد الصلاة لكن يقول نسيت، انشغلت يقول مع جاري وغيره في المنزل ونسيت، يقول الآن تذكرت، فيقول ماذا علي؟
الحمد لله، إذا كان الأخ الفاضل يقول بأنه شك في هل نسي ركعة أم لا، وهو متيقن بأنه لم ينسى، فالاعتماد على ما عنده، لأن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا كان معه أشخاص كلهم أدركوا الإمام في الركعة الثانية وفاتتهم ركعة وكلهم قالوا لهذا الكلام، فهذا يجعل الأمر يعني في حكم المقطوع به أنه انقص من صلاته. أما وقد حصل له الآن نسيان بسبب الضيوف، الآن يقوم ويقضي هذه الصلاة، يصلي العصر أربع ركعات والحمد لله، يكون قد أدى الذي عليه ويذهب الشك والوسواس الذي يعانيه الآن من موضوع هل يقضي الصلاة أم لا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول الدعاء أثناء السجود، يقول أنا لا أعرف لماذا أدعو. نعم كلمة وفيصل تفضل. نعم تفضل وفيصل على الهواء. فيصل تفضل على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل تفضل.
السلام عليك شيخ، يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير، تفضل فيصل.
سلم علي شيخ. سلم علي شيخ.
الله يسلم
فيصل. سلم عليك
ان شاء الله.
شيخي سؤالي بالنسبه للشهر الفضيل هذا، يعني ان شاء الله يديم علينا وعليكم الجمل والخير وبركه يا رب العالمين. امين
امين.
فالنيه اول يوم تكفي عن شهر كامل ولا كل ليله؟
ان شاء الله
ينوي واحد
ان شاء الله
حق الصوم.
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل. واضح ان شاء الله السؤال واضح، جزاك الله خير.
مشكور سلم عليك.
الله يبارك فيك يحفظك فيصل. تسمع ان شاء الله الرد. سؤال فيصل فاضل الشيخ يقول النيه في رمضان هل تكفي نيه واحده للشهر كاملا او تكون النيه في كل يوم؟
الحمد لله، طبعا هذا مساله فيها خلاف بين العلماء. الراجح من اقوال اهل العلم انه يكفي النيه من اول الشهر الا اذا سافر أو أفطر لمرض أو لسفر أو أفطرت المرأة لحيض، فإنه لا بد من استئناف النية من جديد. والأفضل طبعا أن ينوي كل ليلة، والحمد لله إذا تسحر فقد نوى، إذا يتسحر هذه النية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول بالنسبة للدعاء في السجود يقول أنا لا أعرف لماذا، ولكن يقول أدعو فقط في الفرائض ولا أدعو في النوافل، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، بالنسبة للصلوات كلها الدعاء فيها مشروع ومسنون، الفريضة والنافلة سواء. وقضية أنك ما تعود، عود نفسك على الدعاء في النافلة كما أنك تدعو في الفريضة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول حديث إن عبدا أصححت له في جسده وسعت له في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه لمحروم، يقول ما معنى الحديث؟ هل هو في العمرة؟
الحمد لله، هو طبعا هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والراجح أنه حديث حسن، الراجح بأنه حديث حسن، والمقصود بهذا الحج والعمرة، يعني لا يقتصر فيه فقط على العمرة، لا هو الحج والعمرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888 ومع المكالمة. نعم أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل.
جزاكم الله الخير، كيف حالك؟
مسي بالنور، الله يبارك فيك أبو عبد الرحمن.
الشيخ في الأسبوع الماضي كان سؤال سألت الشيخ بالنسبة للإمام وتسوية الصفوف وجاوبنا، بس السؤال الآخر ما لحقت عليه الظاهر والعاد الشيخ جزاه الله خير. بالنسبة قلت لك أنا يحطون في المسجد عندنا في منطقة، هنا منطقة غير اللي احنا فيها ناس في البطين تقريبا، حطوا تمر فيها 4 حبات 5 حبات تقريبا كلها كذا صغار. أنا أحيان لأن هذول اللي في المنطقة كلهم العمال اللي هنا واللي يشتغلون في البيوت هذه وهذا ساكنين ويأكلون في البيوت كل شيء، فأخذ مثلا واحدة أو اثنين كذا وخليهم معي، لأن أنا حد نقول يمكن أحتاجهم، سيما عندي هبوط سكر ولا شيء، خلي معي واحد. أحيانا أحصل ناس من العمال هذول اللي في الطريق ما أدري بعضهم عن دينهم وكذا، أكثرهم شكر أنهم مسلمين فأعطيهم منه، هل هذا جائز ولا ما يجوز أن نأخذ منه شيء هذا؟
إن شاء الله.
سؤال كان مكرر أسبوع
ذاك. واضح عبد الرحمن، واضح إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك عبد الرحمن، حياك الله. سؤال عبد الرحمن فضل الشيخ يقول عندنا في المسجد يضعون يقول التمر، يعني يقول أخذ من هذا التمر قد أحتاج إليه، يقول في الطريق مثلا، ويقول البعض يعني أجد بعض العمال في الطريق من الفقراء ويقول أعطيهم من هذا التمر، هل فيه شيء؟
الحمد لله، الذي يظهر بأنه لا شيء فيه، لأن التمر يسرع إليه الفساد، ولذلك لو ترك قد يفسد، ولذلك الاستفادة منه في الأكل خارج المسجد لا حرج أن يأخذ الإنسان معه في السيارة أو يوزع الفقراء المساكين، أهم شيء أن لا يتصرف فيه تصرفا آخر كبيع مثلا أو شيء، وإنما يأكله أو يعطيه مثلا من يراه في الطريق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.